اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في الأبحاث السابقة بيان أدلة جواز التكسب بكلب الحراسة الماشية أو الزرع أو الحائط، ووصل بنا الكلام إلى مناقشة هذه الأدلة، والكلام في المناقشة يتم ببيان عدة مطالب. المطلب الأول: استدل العلامة كما تقدم سابقا في التذكرة بأن مقتضي الجواز لبيع الكلب موجود في كلب الحراسة، وذلك لأن الشارع عندما جوز بيع كلب الصيد النكت في تجويز ذلك وجود المنفعة، وهذه المنفعة وهي مقتضي الجواز وملاكه موجود في كلب الحراسة، فمقتضى ذلك الحكم بجواز بيع كلب الحراسة لوجود المقتضي للجواز فيه، وهو المنفعة، حيث ذكر العلامة في كتابه هذه العبارة قال: إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع. لم ينقلها المصنف، مهمة. إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط، لأن المقتضي وهو النافع حاصل هنا، أي في كلب في كلب الماشية والزرع والحائط. اعترض المصنف على هذا الاستدلال بأنه قياس، إذ فيه تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر مع عدم إحراز الملاك، فالعقل قاصر عن إدراك الملاكات، ولا يعلم أن الملاك الذي أوجب جواز التكسب بكلب الصيد هو طبيعي المنفعة، حتى يقال أن الملاك في تجويز التكسب بكلب الصيد وهو المنفعة موجود في محل البحث وهو كلب الحراسة، فإن هذا استنتاج لعلة لم ينص عليها الشارع، وهذا من باب حدس الملاك وحدس العلة، والعقول قاصرة عن معرفة الملاكات الواقعية للأحكام، فما أدراك أن النكت والعلة في تجويز ذلك هو المنفعة، فهذا من باب تسرية الحكم عليكم السلام الله من جزئي إلى جزئي آخر مع عدم إحراز ملاك الحكم، وهذا ينطبق عليه عنوان القياس. وقد دافع جمع من الأعلام عن العلامة وقالوا بأنه ليس هذا قياس، بل هذا من النكات الاستظهارية العرفية، بأن يقال أن دور الشارع في باب المعاملات عادة دور الإمضاء لا دور التأسيس. وإذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية المحفوفة بالأدلة فإن الارتكازات بمثابة القرائن المتصلة المحفوفة بالأدلة الدخيلة في تنقيح الظهور النهائي. واحتفاف هذه الأدلة بالمرتكزات تفضي إلى أن الشارع عندما جوز التكسب بكلب الصيود لا لعنوان وموضوعية عليكم السلام للصيد بما هو كلب صيد، بل يرى أن هذا إمضاء لما عليه المرتكز من وجود المنافع المحللة، وكبرى أن التكسب بما له منفعة محللة جائزة. فيرى العرف أن هذا إمضاء لما عليه المرتكزات وإحالة وتطبيق لمرتكزات عقلائية، والمرتكزات العقلائية لا ترى موضوعية لعنوان الصيد بما هو كلب صيد، بل لوجود المنفعة. فحينئذ يستظهر، هذا استظهار، لا نحن لا نتيقن، لا نعلم ملاكاته صحيح، عقلنا قاصر عن إدراك الملاكات للأحكام الواقعية، ولكن هذه النكات الارتكازية توجب استظهار أن موضوع جواز التكسب عند الشارع ما له المنفعة المحللة لا لخصوصية في كلب الصيد بما هو كلب صيد، خصوصا أن المنافع قد يقال في كلاب الحراسة أشد من منفعة كلب الصيد، فإن الصيد يتحقق بغير الكلب، وأما منافع كلب الماشية، كلب البستان، كلب الحائط، فهذه منافع أشد بل وأكثر من كلب الصيد. فالظاهر عرفا من هذه الأدلة هو أن نكتة التجويز هو المنفعة لا لخصوصية، مثل لو جاءنا دليل وقال يجوز بيع عصير البرتقال، فهل يقال لا نستطيع أن نتعدى عن عصير البرتقال؟ ها شيخنا شيخ الصادقين صار في كل مكان هذا عصير البرتقال، هل لا يمكن أن نتعدى عن عصير البرتقال لاحتمال الخصوصية ولا ندرك ملاكات الشارع، فلا يجوز اعتماد على هذا النص لإثبات جواز بيع عصير الرمان وعصير التفاح وعصير السفرجل وعصير المانجو مانجو همبا يعني ما تقولون مانجو أنتم؟ أنبه أنبه المانجو لمن يعرف الإنجليزية وخيرها من الأدلة ما شاء الله، أكثر الأدلة ترد في شنو فيها ناس صنديد في موضوعات خاصة. قال الشارع إذا أصاب الثوب، إذا أصاب البول مثلا الجدار يغسل، نقول ها لا نعرف نحن ملاكات الأحكام، فغاية ما نستطيع أن نقول أن البول إذا أصاب الجدار يغسل، لكن لو أصاب الثوب من قال أنه يغسل؟ لو أصاب الإناء من قال يغسل؟ إذا ما ثبت حجر على مدار، إذ كل مورد يأتينا نقول شنو شيخنا نحتمل الخصوصية ولا ندرك ملاكات الشارع، فلا يمكننا إثبات كثير من القضايا الكبروية. وما يجاب عنه هناك يجاب عنه هنا. وبالتالي العلامة لم يستعمل القياس، وإنما هذه نكات استظهارية لتنقيح موضوع الحكم. ولكن يمكن أن يدافع عن الشيخ قدس سره بأننا نسلم بكبرى النكات الاستظهارية، وأنه فرق بين الاستظهار والقياس، ولكن هذا يتم ما لم تقم قرائن خاصة في المورد تدل على أن الشارع مضى على غير ما عند الارتكاز العقلائي. لو ما قامت قرائن، لو لم تقم قرائن خاصة لقلنا الشرع يمضي المرتكزات، فما عليه المرتكزات. ولكن إذا قامت قرائن خاصة في مورد تدل على أن الشارع تدخل وضيق حدود المرتكزات العقلائية، فلا نستطيع أن نتمسك بهذه النكتة. وإذا جئنا إلى بحثنا فإن الشارع في روايات كثيرة قال الكلب الذي لا يصيد سحتان، نص على المطلق، قال الكلب الذي لا يصيد سحتان، ولم يقل الكلب الذي لا منفعة فيه سحتان أو كلب الهراج سحتان، قال الكلب الذي لا يصيد سحتان. مو رواية، روايات عديدة. ومن الواضح أن هذه الإطلاقات تضييق لدائرة الارتكاز العقلائي، فإن العقلاء الكلب الذي لا يصيد ليس سحتان، ليس سحتان، كلب الماشية، كلب الزينة، كلب الخيام، كلب الدور، كلب ما شاء الله، صنف صارت الكلاب ما شاء الله، صارت قرية، واضح، كل كلب كذا، كلب الرجل، كلب المرأة، كلب الصغير، كلب الصغيرة، يختلفون يقولون. والشارع تدخل وضيق دائرة الارتكاز ومنع من الارتكازات، فقال الكلب الذي لا يصيد سحت، كما منع عن الميتة، كما منع عن الخمر، كما منع ومنع. فإذا قامت القرائن الخاصة فكيف تقول أن تمام النكتة في تجويز الشارع للتكسب بكلب الصيد هو المنفع؟ أقول لا، الظاهر أن الشارع أفرد عنوان الصيود وعنوان غير الصيود، ونص على أن الكلب غير الصيود سحتان، ونص على أن كلب الصيد لا بأس به، فهذا تدخل من الشارع وفرز للعناوين ذات المنافع. فكيف يدعى بعد ذلك أننا لا نحن نقطع أو نحرز أو نستظهر أن ملاك جواز بيع كلب الصيود هو شنو المنفعة؟ قل لماذا قال كلب الذي لا يصيد حرام؟ إذن لا يمكن دعوة التشبث بهذه الاستظهارات، فمقامنا غير مقام مسألة أنه لو أصاب البول الجدار يغسل وغيرها من الموارد، هناك قرائن خاصة في المورد، فيكون المورد من باب تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر، مع عدم إحراز الملاك ولا الاستظهار بالموضوع، فيكون هذا بحسب ما نفهم قياس. نعم، أنتم بحسب ما ليس بقياس، ما عندنا، بس إحنا بحسب مبانينا شنو تعدية الحكم عندنا قياس، لا يجوز. أنتم تسمونه استظهار وترونه استظهارا تام، على راحتكم، نحن لا نرى هذا الاستظهار استظهارا تام. هذا تمام الكلام في الاعتراض على الإشكال على هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو الاعتراض الذي ذكره المصنف على دعوى إحراز مقتضي الحكم، إحراز ملاك الحكم، إحراز المناط وما شاكل ذلك. هذا المطلب الأول الذي أشار له الشيخ. المطلب الثاني: استدللتم على المطلب يا أيها الجوازيون بمسألة تقدير الدية، وقلتم أن تقدير الدية يكشف على أن هذه الكلاب لها مالية وتملك فتدفع الدية إلى مالكها، وبالتالي هذا دليل على جواز التكسب بها للمالية. اعترض المصنف قدس سره على ذلك باعتراضين. الاعتراض الأول أن ثبوت الدية لشيء لا يدل على المالية والتملك، بل قد يقال يدل على عدم التملك. بالعكس، الشيخ قلب القضية. ثبوت الدية لو لم يدل على عدم التملك فليس هو دليل على التملك. شلون؟ نحن يكفينا الآن في المناقشة نقول لا دليل، ثبوت الدية لازم، ثبوت الدية لازم أعم من التملك أو عدم التملك، إذ أنه في موارد قد تثبت الدية ولا تملك كدية الحر، فإن الحر إذا حصلت عليه الجناية يجب دفع الدية. باب الديات. وهل هذا يدل على أن الحر يتملك؟ لا. إذن ثبوت الدية لا يساوق، لا يلازم التملك، بل هو لازم أعان. بل ترقى المصنف أنه قد يقال بالعكس، بأن ثبوت الدية دليل على عدم التملك، والوجه في ذلك هو أن الشيء، التفتوا للمطلب، الذي يتملك وله المالية فحينئذ تنطبق عليه قاعدة ضمان ما يتلف من مال الغير. مصحيح الشيخ مرتضى، ضمان ما يتلف من مال الغير. الشيء إذا كان مملوك للغير وله مالية وأتلف فإنه تنطبق علقة الضمان، وقاعدة الضمان تقرر بأن الشيء إذا كان مثلي فيضمن بالمثل، وإن كان قيمي فيضمن بالقيمة. وتطبيقا لهذه الكبرى نقول إذا شخص أتلف الكلب غير السلوقي، بحثنا في هذا، كلب الماشية، كلب الزرع، مقتضى القاعدة لو كان هذا يملك وله مالية أن يثبت الضمان، إن كان مثليا فبالمثل، إن كان قيميا فبالقيمة. ويقولون عادة الحيوانات من أي قبيل؟ من قبيل القيمة لا من قبيل المثل. الحيوانات عادة تختلف باختلاف الأوصاف وما شابه، فيكون من قبيل القيميات. فمقتضى القاعدة لو كان الكلب غير السلوقي من المال الذي يملك أن يجب أن يدفع القيمة كائنا ما كان، لا أن يحدد بعشرين درهم أو قفيز من الطعام كما بينا بالأمس، فهذا أو كبش، ليش التحديد؟ لا كبش ولا عشرين درهم ولا قفيز، بل أنه يلحظ هذا كم قيمته في السوق فيدفع القيمة. وبعد ما ثبت أن الشارع لم يوجب القيمة بل أوجب تحديدا خاصا، فهذا شاهد على أنه هذه الكلاب ليست من قبيل المال الذي يملك. وإلا لو كان مال يملك ما تثبت الدية، تثبت شنو؟ يثبت ضمان القيمة. هذا الإشكال كم؟ الإشكال الثاني. إشكال الأول لازم الإشكال أنا قلت اعترض باعتراض واعتراض ثلاثة. أنا أول ما دخلت قلت واعترض المصنف على هذا الدليل باعتراض ثلاثة. الآن انتهينا من اثنين، الأول لازم الثاني لا، دليل على عدم التملك. واعترض جمع من الأعلام على هذا الجواب الثاني للمصنف بأنه غير تام. نعم الجواب صحيح، لازم صحيح، أما أنه دليل على عدم التملك لا مصحيح، وذلك لأن ثبوت الدية لازم أعام. قد يثبت الدية في مورد لا تقبل العين للتملك كما أراد الشيخ إثباته، كما في الحر فإنه يثبت الدية والعين ليست قابلة للتملك كما يريد الشيخ، وقد يكون بالعكس، قد تثبت الدية في مورد تكون العين مال وتقبل التملك كدية العبد، فإن العبد إذا جني عليه هل يثبت عليه الضمان المثلي أو القيمة شيخ مرتضى؟ لا، لا يضمن القيمة، وإنما تثبت له الدية وديته نصف دية الحر. فهنا ثبتت الدية في عينين وكانت هذه العين قابلة للمالية والتملك. وأيضا في كلب السلوقي ماذا تقولون؟ المصنف يقبل أن كلب السلوقي مال ويتملك ويباع، مع أن الشرع أوجب الدية وهي 40 درهم، وهي رواية معتبرة أنه في الجناية لو جنى شخص وقتل الكلب السلوقي، دير بالك يا شيخ محمد لا تقتل الكلب السلوقي، عليك 40 درهم لمالكه، واضح؟ مع أن كلب السلوقي شنو شيخنا؟ مال يتملك. إذن فلا تقول أن أن الدية دليل عدم التملك، بل هو لازم. ولكن الشيخ يستطيع أن يدافع عن نفسه فيقول نحن نتكلم بمقتضى القاعدة، كما قررت المطلع، مقتضى القاعدة التي أسسها الشارع الكلية أن العين التي تتملك ولها مالية إن كانت مثلية تضمن بالمثل، إن كانت قيمية تضمن، إلا إذا خرج الدليل، جاء دليل خاص. وورود الأدلة الخاصة في مورد أو موردين لا يوجب ضرب القاعدة الكلية بل ورفع اليد عن الكبرى الكلية. متفتي شيخنا؟ قاعدة الكلية تقول أن العين إذا كانت لها مالية وهي ملك لشخص إذا حصلت الجناية فتضمن بالمثل أو القيمة. ورد دليل خاص في مورد خذوه، ما يجب رفع القاعدة العامة التي أسسها الشارع، فيكون بتعبير الشيخ العظم في الرسائل هذا من موارد الشك في التخصيص الزائد. عندنا ورد مخصص على القاعدة في مورد الكلب السلوقي، ورد مخصص للقاعدة في العبد، أنا أشك في مخصص زائد ينفى بالعموم، ينفى بأصالة عدم المخصص، فيبقى موردنا تحت الكبرى الكلية. ونستفيد من الكبرى الكلية أنه حيث إنه لم يضمن بالمثل أو القيمة فهو ليس مالا يتملك. هذا شنو شيخنا؟ مناقشة المناقشة كام؟ الثانية. المناقشة الثالثة عند الشك في التخصيص. الاعتراض الثالث الذي ذكره على هذا دليل الدية، تنزلنا عن الإشكالات السابقة فنقول أنه نحتمل أن الشارع عندما عين دية معينة فهو من باب تعيين غرامة معينة لشيء ينتفع به لا لإتلاف المال. دقق في هذا الكلام يا شيخ مالك، التفت للمطلب. أنتم يا أيها الجوازيون ماذا تريدون من هذا الدليل؟ وهو أن الشارع قدر الدية، تريدون أن تستدلون على بثبوت الدية على أن هذا مال فيشمله ما دل على جواز التكسب بالمال، مو صحيح؟ الشيخ الأعظم يقول مجرد تعيين الدية في مورد لا يثبت أن العين مال وينطبق عليها عنوان المالية. عجيب شلون؟ إذ أنه تعيين الدية، لو تنزلنا عن المطلب السابق لازم أعام، فنقول تعيين الدية تارة لأجل أنه تدارك ما فات من المالية، فلأجل تدارك ما فات من المالية وزوال المالية الشارع عين الدية، وهنا تعين الدية لتدارك المال. وتارة يكون تعيين الدية كغرامة شرعية لفوات بعض المنافع لما ليس بمال، هو ده مو مال بس فيه منافع فيه انتفاعات، والشارع يجعل الدية لغرض ماذا؟ تدارك الانتفاعات لهذا العين التي الشارع ألغى ماليتها. فالحر كالحر، الحر هل هو مال؟ الحر هل هو مال؟ لا، الحر ليس بمال، الحر حر وليس بمال، أغلى من المال. الحر ليس بمال مع أن الشارع أوجب الدية. فلماذا أوجب الدية؟ أوجب الدية لتدارك ما يفوت من المنافع، فإنه الشخص إذا جنى على العين فأتلفها، إذا جنى على الرجل فأتلفها، إذا جنى على اليد فأتلفها، فإنه تفوت بعض الانتفاعات للشخص، فلتدارك الانتفاعات الشارع أوجب الدية كغرامة شرعية لا لأنه يريد أن يتدارك ما فات من المال، عنوان المالية غير موجود. ولهذا قد تثبت الغرامة مثلا على من أتلف الخمر من باب أن الخمر وإن لم يكن له مالية ولكن ينتفع به ولو لأجل جعله خلا، لأجل سقي الحيوانات، لكنه وإن كان ليس بمال، لكن الشخص قد يجرب شنو؟ أنه من أتلف هذا المال يدفع أموال. إذن مجرد ثبوت الدية كغرامة شرعية لا تساوق ثبوت عنوان المال، بل يحتمل لتدارك بعض المنافع والانتفاعات. إذن التشبث بدليل الدية غير تام، ابحثوا عن دليل آخر، هذا الدليل مو جيد، ابحثوا عن دليل آخر. قال وإن ضعف الأول، الأول قصده، ويؤيد ذلك ما ذكره في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع الكلب، هذا المطلب اللي هو دعوى الاقتضاء، وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، انتهينا. والثاني اللي ذكر في موضع آخر إن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، أو الإشكال الأول أنه شنو؟ لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت، لم تدل على التملك، إشكال لم تدل على التملك، لازم أعلم إشكال الثاني لا، مو بس لم تدل على التملك، تدل على عدم التملك. اللي قال ولو لم، هي تدل على عدم التملك، هي اللي قلنا فيه نقض وإبراء. إشكال الثالث لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر. واضح إن شاء الله العبارة. المطلب الثالث الذي أشار له الشيخ، الأول هذا الأول، ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة. هذا الأول، التذكرة جاب كلامين، كلام هذا المقتضي للجواز، والثاني شنو تقدير الدية. المطلب الثالث الذي تعرض له الشيخ مناقشة الاستدلال بالمرسلة، بمرسلة المبسوط، حيث قلتم بالأمس بأن هناك رواية مرسلة أرسلها الشيخ في المبسوط وهي تدل على الجواز بعد دعوى انجبار المرسلة. صحيح. فهنا الشيخ يناقش بعدة مناقشات لهذه المرسلة. المناقشة الأولى بأنكم قلتم بأن المرسلة منجبرة سندا، هذا في الانجبار السندي، منجبرة سندا بالإجماع والاتفاق، مو هكذا؟ شو عبرتم؟ قال باشتهارها بين ظهور الاتفاق. وهنا نسألكم، ما هو مرادكم من الاتفاق؟ هل هو اتفاق الكل أو مرادكم الإجماع؟ فهل مرادكم يا شيخنا من دعوى الانجبار الاتفاق أو مرادكم دعوى الإجماع؟ لأن الإجماع غير الاتفاق. إذن الإجماع قد يكون دخوليا، قد يكون لطفيا، قد يكون لأجل الملازمة الحسية، قد يكون لأجل الملازمة الحدسية، وليس هذا مساوق لاتفاق الكل كما ذكر الشيخ، بل وسنشير بعد ذلك في بحث تعرضنا للإجماع. هل تقصد اتفاق الكل يعني الكل اتفقوا على جواز بيع كلب الماشية والزرع والحائط؟ إن كان هذا مرادكم فهذا يكتب في دفتر الأعاجيب. بس طبعا كان يقول سوي لك دفتر اسمه دفتر الأعاجيب، وإذا الشيخ قال والعجاب اكتبها، سوي لك دفتر، إذا الشيخ قال والعجاب ومن الغرائب اكتب غرائب، هذا دفتر الغرائب والعجائب. فمن الغريب والعجيب دعوة اتفاق الكل على جواز بيع كلب حراستي، بلي كيف يدعى اتفاق الكل مع أن أكثر متقدمي الأصحاب كلهم من وصلتنا كلماتهم منعوا، إلا الشيخ في بعض كتبه، وبعض المتأخرين وأكثر متأخر المتأخرين كم يدعى الاتفاق حينئذ؟ هذه دعوة غريبة عجيبة. ولم يدعي الاتفاق في المقام إلا البعض كما أشرنا إلى عبائرهم، وعمدة هذه الدعاوى دعوى الشيخ الطوسي الإجماع في كتاب الخلاف. وهذه الدعوى التي ذكرها الشيخ معارضة بعبارة أخرى له في الخلاف ظاهرها الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب. يعني نفس الشيخ في نفس كتاب الخلاف اللي ادعى فيه الإجماع على الجواز يوجد له عبارة أخرى في الخلاف يدعي فيها الإجماع على عدم الجواز، فكيف يتمسك بها كذا إجماع؟ وكذا عبارة الغنية التي استدل بها على الإجماع معارضة بعبارة له أخرى أيضا تدل على الإجماع على العكس. فنفس دعاوى الاتفاق في حد ذاتها غير ثابتة فضلا عن التصديق بها أصلا. فمع وجود الخلاف العظيم من أهل الرواية ومن أهل الفتوى، أهل الرواية من يفتون على طبق الروايات ويودعون الروايات ويفتون على طبقها، أهل الفتوى من يدخلون في التفاصيل والاستدلال، كلهم أو أعضاهم اتفقوا على أن بيع الغير الكلاب الصيود حرام ممنوع، فكيف يدعى على ذلك الاتفاق؟ الاتفاق ده مو صح. وإن كان لا، نحن ليس دعوانا الاتفاق وإنما دعوانا الإجماع. ويا شيخ مالك الإجماع غير الاتفاق، شلون؟ خلنا نقرأ هذا المقدار. ونحوهما في الضعف دعوى جبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم. هذا دعوى الاتفاق، ما يصير إجماع، ما يصير دعوى الإجماع. أنا هذا فصل شنو قصكم أنتم إجماع لو اتفاق، هذا فرض الاتفاق الآن. بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة، ثلاثة أشخاص قلنا، شيخ الطوسي والعلامة والشهيد، لوهنها في حد ذاتها أصلا موهونة. ليش لوهنها؟ بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. شيل الجملة المعترضة على قوة استنى الجملة المعترضة شيلها وقرأ العبارة. قال لوهنها بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى أيضا بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب. نعم لو ادعي الإجماع، هذه دعوة أخرى شيخنا، وإن كان مرادكم لا الإجماع، وقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل، وما أدراك ما الرسائل، لازم تدرس الرسائل، لازم، يجب على الأحواض.
حتى على من درس الحلقات؟
بل إيه، الرسائل ما يستغنى عنه، حتى لمن درس الحلقات ولمن لم يدرس الحلقات، ولمن درس فوائد الأصول ومصباح الأصول أيضا يدرس الرسائل. الرسائل لا بد منه. إذا ولي، وقد ذكر الشيخ في الرسائل في بحث الإجماع بحثا مفصلا في أنه ما هو معنى الإجماع، وأن الإجماع لا يراد منه اتفاق الكل، وأن الإجماع مبني على مباني متعددة. وما يهمنا الآن في توضيح عبارة الشيخ التعرض إلى نوع واحد من الإجماع أشار له ببرقية هنا في هذه العبارة. ذهب جمع من الأعلام كصاحب المقابيس المحقق التستري أنه الإجماع حجة حتى في مورد مخالفة الكثير، يدعي أنه الإجماع قد يكون حجة حتى لو خالف الأكثر هو حجة. لماذا؟ لأن الإجماع عنده مبني على الملازمة الاتفاقية التي تسمى بالملازمة الحدسية. وقد تعرض الشيخ الأعظم في الرسائل إلى هذا المبنى، وهو ما يسمى بالملازمة الحدسية أو الاتفاقية، حيث يظهر من عبائر بعض العلماء متأخر المتأخرين أنه إذا اتفق ثلاثة أو أربعة ممن يعتقد بهم جعل اتفاق هؤلاء الثلاثة والأربعة موجبا للحدس برأي الشارع. يقول هؤلاء الأربعة إذا اجتمعوا على فتوى واحدة فإننا نطمئن بأن هذه الفتوى مطابقة للشارع لشدة تورعهم في مقام الفتوى واحتياطهم وملاحظة الحيثيات الدخيلة وقدرتهم الاستنباطية بلي وقلة ما يتفقوا. إذا اتفق هؤلاء الثلاثة الأربعة خلاص، فإنه إذا جاء الأول نسبة احتمال أن ما توصل إليك حدسه خلاف الواقع كذا بالمئة، ضممنا الثاني إليه تقل للنسبة الاحتمالية. فإذا اجتمع ثلاثة أو أربعة من هؤلاء نحن هذا يقول أنا أقطع حينئذ أو أطمئن ولو بحساب الاحتمال بمطابقة الفتوى وحقانيتها ومطابقتها للشارع حتى وإن خالف الأكثر. فمن وجد هؤلاء ما له علاقة مخالفة الأكثر، خلي خالف الأكثر ما له علاقة بالأكثر، يقول المعدة الثلاثة والأربعة دليل واضح إن شاء الله. والشيخ نقل عبائرهم في، لا تستغرب، نقل عبائرهم في الرسائل. وأفضل من بحث بحث الإجماع الشيخ الأعظم، أفضل من بحث بحث الإجماع وتفصيلاته وتدقيقاته الشيخ الأعظم في الرسائل. وبحسب المراجعة من بعده ما رأيت زائد عليه، بل إلا في الشيخ، كتاب الشيخ بالتدقيق فيه أكثر وأكثر. على كل حال إذن فقد يقول قائل يا شيخنا الأعظم حتى وإن كان المخالف كثير فلا تتعجب من دعوى الإجماع، فنحن نقول هذه الرواية الضعيفة منجبرة بالإجماع الذي هذا مبني على الملازمة الحبسية. فذهاب الأكثر ووجدان الخلاف من الكثير لا يوجب غرابة دعوى الإجماع التي هي مبنية على الملازمة الحدسية. ولهذا شوف شو عبارة الشيخ في الكتاب، نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها، لا يعني وش منع وهنها، لا يصح لك أن تشكل عليها، لا تقول أنها موهونة، نحن قلنا الاتفاق موهوم. أما لو ادعي الإجماع يمكننا أن نقول هذا ليس بموهوم بناء على دعوى إجماع يا سيدنا الإجماع الحدسي. وضع العبارة إن شاء الله، نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير. عجيب، حتى لو صار خلاف من كثير ما لك حق تقول هذا الإجماع موهون. شلون؟ مع أن المخالف كثير كيف يصير إجماع؟ كيف أيضا يصير موهون؟ ليش؟ بناء هذه اللي مدارس الرسائل ما يقدر يطلع العبارة، أو أنه واحد يشرح لي عبارة، أنا مطلب الرسائل مفصلة من أرض إليك، أنه الإجماع المبني على الملازمات الحدسية ليس بموهون بمخالفة الأكثر. ليش؟ لأنه موضوع بحث ملازمة حدسية، قد يكون من ثلاثة يتفق يحصل. وإحنا الشيخ الطوسي والعلامة والشهير وجماعة، هذا كافي أنا أوصل إلى شنو؟ أوصل إلى الواقع وأحدث بالواقع. العلامة والشيخ الطوسي وجمع من المتأخرين صاحب الشرائع دلين إذا اتفقوا على مسألة خلاص أنا أصل واقع، وش أسوي بعد؟ أنا عندي أصل واقع، شو أسوي فيه؟ هل أنا صندق من صندقات؟ أنت لم يكن عندك قطعون بحث آخر. قال بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين، هذا يقصر المحقق التستري صاحب المقابيس في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم، هذا مقصودنا. ما اسمع العلامة الشيخ الطوسي، نعم الشهيد، متأخرين ذهبوا إلى هذا المطلب، ذهبوا إلى الجواز مو إلى المبنى، ذهبوا إلى الجواز بحثنا. أما المبنى لا، المبنى ذهب له محقق التستري. فلو كان هذا مرادنا ما هو مناقشتك؟ نعم
الشيخ الطوسي إجماعه مبني على النوت،
لا هو يقول إذا مو إجماع الشيخ الطوسي، لا فرق، مو أسماء الثلاثة مو يدعون الإجماع، لا أقول رأيهم. إذا ثبت أن الشيخ الطوسي عنده فتوى والمحقق مثلا عنده فتوى والعلامة عنده فتوى، اتفقوا على فتوى، أنا محقق التستري أقول إذا اتفق هؤلاء على فتوى أعلم حينئذ وأحدث بمطابقة الفتوى من باب الملازمة عندي.
من يدعي؟ في بحث الكلام الأربعة
ما يحتاج دعاء الإجماع. فتوى فتوى ما يحتاج إجماع. إجماع شيخ الطوسي يدعي إجماع.
إجماع شيخ الطوسي مبني على
ما يهمني. خلي يقول إجماع. نحن الآن نحن غرضنا فقط الآن في هذا المطلب أنه عندما نقول هناك إجماع في المسألة ما نتمسك بإجماع الشيخ الطوسي ولا إجماع العلامة. أريد أن أقول فتوى أنظر فتوى الشيخ الطوسي ما هي فتوى في المسألة؟ جواز. واضح. القاضي فتواه الجواز، جماعة فتواهم الجواز، الجواز ما للقى بجماعاتهم هم الفتوى. هؤلاء إذا ذهبوا إلى الفتوى هذا الاتفاق من هذا العدد على الجواز كافي عندي في الحبس بأن هذا مطابق للشارع. ما لي علاقة إجماعات الشيخ الطوسي ما هي؟ ما لي علاقة بإجماعاته أنا، أنا علاقة من رأيه. رأيه ماذا؟ رأيه الجواز. خلاص إذا الشيخ الطوسي مثلا رأي الجواز، المحقق مثلا رأي الجواز، أربعة خمسة رأيهم الجواز وهم كبار وأنا أعتقد فيهم، هؤلاء إذا اتفقوا على مسألة أحدث بأنها من باب الملازمة أنها مطابقة للواقع وسميت ملازمة حدسية، ومن باب أنه ظنون، من باب أنه هذا العدد قد لا يحصل عند غيره غير هذا ملازمة كاشفة عن الحكم الشرعي. لأن الملازمة قسمها الشيخ إلى قسمين، ملازمة حسية وملازمة حدسية. والمراد من الملازمة الحسية هو اتفاق عدد كبير بحيث أن المرتكزات العقلائية العامة من هذا العدد الكثير تصل وتستكشف حكم الشرع. حيث من ملازمة شنو؟ حس غير اتفاقية. وتارة هناك ملازمة تسمى بالملازمة الحدسية، أي قد تتم عند شخص ولا تتم عند شخص، ملازمة اتفاقية. هذا عنده قناعة بعلمية وأعلمية هؤلاء الخمسة والستة واحتياطهم في الفتوى كذا حسب ما يرى فيتفقوا على مسألة حدث، حيث أنها ملازمة اصطلاحية، اصطلاح ملازمة اتفاقية حدسية. فالنتيجة الآن إذا ادعى هذا صاحبنا أن المرسلة منجبرة بهذا النوع من الإجماعات، أي الإجماع المبني على الملازمة، ما هو جوابكم حينئذ يا شيخنا الأعظم؟ ولهذا قال نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف. ماذا إذن أمكن؟ إذن وش جوابك؟ قال مع أن دعوة هذا شروع في مناقشة دعوة الإجماع المذكور وأنها لا تنفع في مسألة جبر ضعف السند الرواية يأتي بعده فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.